السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. قال الله تعالى: فما للذين كفروا قبلك، يعني نحوك، مهطعين مديم النظر. هذا يحدث أحيانا من أصحاب الكراهة، شخص يكره شخص يتمنى به الشر، سواء كان في المسجد يصلي معه ولا كان زميله في العمل، أحيانا هكذا يدين في نظر. ماذا تصورون في هذه النظرة؟ ماذا يريد صاحبها؟ هو يكرهه ويحقد عليه، لكن مع ذلك كل ما مشى يتابع بنظر، ايش يتربص به؟ ها ايه بس ليش داوم النظر؟ لعله يتسفى او ينتظر يتربص به الشر ويتنفس بهذا النظر، انه هذا موجود يمكن ان يصيبه الشر او يتوقع له الشر، او المهم يصنع ذلك. ولكن كانوا هم مهطعين قبل النبي، يشوفون النبي جاء مو بحبا في النبي، يكرهونه ومع ذلك يتابعونه بنظر لين يختفي يمكن. نعم، وهذه النظرة أظنك تذكرها في عدو ظالم لك أو يرمق بصره ولين تختفي يمكن. نظرة الكاره، نظرة المتمني لمصيبة تصيبك الآن، نظرة متى هذا يحصل له كذا وكذا، نظرة المهم لأي سبب يتنفس به في عداوته، المهم قد يدمن أو يتابع النظر فيه حتى ربما تختفي صورته. نعوذ بالله من البغض وأهله والحقد وأهله، نعوذ بالله. بينما المؤمن المحب لك تجد النظرة أخرى، قد يدمن لك النظر لكن شوق. فسبحان الله الذي باين بين المقاصد والنيات، إنما الأعمال بالنيات. فما للذين، هذا استفهام إنكاري، قبلك مهطعين، ليش مديمين النظر حالهم كذلك فيك؟ تراهم عن اليمين منك وعن الشمال عزين، حلق حلق يستهزئون بالمؤمنين. إذن أحيانا تكون إدمان النظر هذه نظرة استهزاء وتشفي، ينظر صاحبه فيها للنقائص أو يتصورها يتوهمها فيتسلى في نفسه، ينظر كذا ويركز على عيب ولو متوهم، ليش هذا كذا سمين، ليش هذا شكله ما يفهم هذا. المهم أن العدو، نأخذ من هذا أن العدو أحيانا يديم النظر لك وهو عدو لك، لكن تربصا استهزاء تنفسا أن هذا ما دام أنه موجود يمكن أن يصيبه من الضر كأي إنسان موجود يتربص بك، فلا تمنع إذن الكراهة إدمان النظر ولو على سبيل التشفي وإرادة الضر أو الاستهزاء. وذلك كانوا الكفار يدفنون النظر وهم عن النبي عن شماله وعن يمينه عزين يعني متفرقين. لذلك خرج عليهم النبي مرة في المسجد وقال ما لي أراكم عزين يعني متفرقين. فيكره للناس إذا كانوا في مكان واحد مثلكم أنتم أن يكونوا متفرقين، فينبغي أن نجمع بعضهم إلى بعض كما روى، لأن هذه صفة الكفار. قال ما لي أراكم عزين، لأنه قال فما الذين كفروا قبلك مهطعين على اليمين على الشمال عزين متفرقين. فخرج عليهم النبي كما في صحيح مسلم وغيره وراء الصحابة متفرقين، فقال ما لي أراكم عزين. ولذلك خرج الإمام أحمد في المسند من حديث أبي ثعلب الخشني أنه قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزلنا في السفر، مثل اليوم تمشي عوائل يروحون المدينة 6 سيارات 4 سيارات، انزلوا يتغدوا بالطريق أحيانا إذا كانت المسافة طويلة 1000 كيلو أو ذاهبين إلى دمشق قديما قبل الأحداث هذه، سيارات 7 4 قافلة عائلة، تجد إذا نزلوا اجتمعوا. فالمهم كانوا إذا نزلوا في السفر في عهد النبي وهم أهل وجهة واحدة يتفرقوا، هذا 4 هنا 2 هنا 5 هنا، ما ينجمع بعضهم إلى بعض، مما يؤدي إلى المحبة والألفة، أن ينجمع الناس بعضهم إلى بعض وجلسوا في مكان واحد ما بعدوا عن بعض. لا، ما كانوا يفعلوا ذلك لأنهم ما عندهم، ما وصلهم علم في هذا. فكان الصحابة إذا نزلوا في سفر تفرقوا 5 هنا 2 هنا 1 هناك. فقال النبي لهم يوما إن تفرقكم هذا وأنتم يعني أهل مجلس واحد جئتم في سفر، إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. قال فكنا نجتمع ينضم بعضنا لبعض حتى لو ألقي علينا كساء شملنا. وقد يتعجب الإنسان، وليس هنا محل العجب من أمر الله ورسوله، النبي إذا أمر شيء لا يستشكل الإنسان، ينقاد له، لأنه لا يفعل شيء إلا بأمر الله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين، لكن لا مانع من معرفة الحكمة، وليست ضروري حتى لو ما عرفناها انقدنا. ذلكم أن الإنسان إذا صار مع أخيه في مجلس واحد ثم تباعد عنه لا يكون في المودة والقرب والمحبة له مثل ما لو انضم إليه. فالقريب من إذا تقارب الناس بالأبدان تقاربت منهم الجنان، وإذا تباعدت الأبدان تباعدت. ولذلك قال إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء شملنا. وذلك في الصلاة هل يشرع أن تتباعد عن أخيك مسافة ذراع ولا تنضم إليه؟ كانوا ينضمون حتى يلزق كعبه بكعب صاحبه. وقال عنهم مرة وقد رأى تخلل أو خلل فيهم، قال إني رأيت الشيطان يتخللكم. شوف كيف ظفر فيهم الشيطان، صارت لعب بالصف كذا يدخل بينهم كصغار الشياتة. ليش؟ لما انضم بعضهم إلى بعض تفرقوا، فكان يدخل الشيطان بينهم. فإني رأيت الشيطان يعني يتخللكم. لكن حديث النعمان قال فلقد رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وحديث أبي واقد الليثي في البخاري قال أما الأول الذي سد الفرجة في حلقة العلم وش كان له؟ قيل الجنة. انظر سد الفرج في حلقة العلم، لما يسد الفرجة في حلقة العلم فينضم هذا إلى هذا وينضمه يتحاب فيما بينهم، وذلك تجد اللي في نفسه شيء نعم يكلم الإنسان، إذا كان نفس الشيء على فلان يكلمه لكن مكان بعيد ما يقترب، متى يبدأ يقترب؟ يزال ما في نفسه يبدأ يقرب يكلمه. ولذلك من الأدب إذا كلم الرجل صاحبه في الشارع ألا يتصايح، وين المفتاح؟ إلا إذا كان في ضرورة يقترب من بعض ويتكلمون حال قرب من بعض، هذا أدب ولا يصيحون في الشارع. هذا وين المفتاح؟ يقول شوف السيارة كذا وكذا. هذا عمل من لا مروءة عنده، بل يقترب من صاحبه ويكلمه بهدوء ولا يبتعد عنه ويتصايح في الشارع، نعم حتى بالمزاح ما يتمازحان، هم بعيدين عن بعض، يا كذا يا كذا يا كذا يتمازحون. هذا ما هو فعل أهل المروءة. ينبغي أن يقترب الرجل من الرجل ويكلمه حال كونه قريبا منه ولا يتباعد عنه، فالتقارب بالأبدان طريق للتقارب بالجنان. ويكفيك هذه الصفة. قال ما لي أراكم، فمن الذين كفروا قبلك نحوك مهطعين، حال أي مديمي النظر مهطعين كما قال في الآخرة مهطعين مقنعي رؤوسهم، مديمي النظر يوم القيامة يديم النظر يخاف المصير. أيطمع كل امرئ منهم مع هذا العمل يعني أن يدخل جنة نعيم؟ سبحان الله، كلا، هذا ردع عن طمع في دخول الجنة. إنا خلقناهم كغيرهم مما يعلمون من نطف، فلا يطمع بذلك في الجنة، وإنما يطمع فيها بالتقوى. التقوى هي تؤهل الجنة وليس الأموال والأولاد وجمع المال. قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، فلا أقسم إلا من آمن وعمل صالحا، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، يعني أقسم برب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب، إنا لقادرون على أن نبدل، نأتي بدلهم بخير يعني منهم، خيرا منهم، وما نحن بمسبوقين، أي عاجزين عن ذلك. فذرهم، اتركهم يخوضوا يعني في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون، يعني من العذاب، نعوذ بالله من عذاب الله. متى يبدأ العذاب؟ أحداثه تبدأ أولا لا شك في القبر، لكن الله خوف بتخويف أشد، فقال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم يعني للمحشر، يخرجون سراعا إلى المحشر كأنهم إلى نصب يوفضون، نعم يسرعون إلى راية، نعم خاشعة ذليلة أبصارهم ترهقهم ذلة. شوف في نظرة ذلة ونظرة كبر، تعالي يعرف تعرفها بالنظرة لهذا، تشوف إنسان ساطي على إنسان بسلاح والثاني ضعيف ما عنده شيء، كيف نظرته إلى وجهه وقادر عليه أن يقطع رأسه؟ ما عنده سلاح ولا شيء، هو فوق رأسه تلقاه كذا مسكين، في نظرة متغطرس. النظرات تستطيع أن تقرأ من العين، نظرة شفقة على النفس وضعف، نظرة جبروت، نظرة ازدراء، كلها تقرأ في صفحات الوجه. سبحان الله، الذي أقرأ الكتاب والذي جعل قراءة للوجوه من قبل أولي الألباب. خاشعة أبصارهم ذليلة ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. هذا ليس معنى أنه ما في عذاب قبر، لما هدد قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا، ما ذكر عذاب القبر. فأصحاب المتشابه كما أخبرني أمس شخص يقول قاعد من شخص قال عذاب القبر يعني ليس بحق، وخرج الرجل يخرج الفضائيات أو يدعى أو يوقل كلامه في الفضائيات أنه قال ما في عذاب قبر، هاتوري في القرآن أنه في عذاب قبر، ما في. وهذا أولا بهذا المبدأ الذي يقوله كافر، هذا المبدأ مبدأ كفر، وهو أن يقول أنا لا أؤمن إلا ما في القرآن، في السنة ما أؤمن. أولا عذاب القبر ذكر في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر على قول عذاب القبر، وفي السنة جاء ذكرها في سنة سائي. أضافت عائشة يهودية فوهبتها هبة، فقالت تلك اليهودية وقاك الله يا عائشة عذاب القبر. وكان عند اليهود علم من الكتاب، عندهم توراة وعندهم، فكانت تعرف عذاب القبر. وكانت عائشة بعد ما سمعت عن عذاب القبر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى المنافق، يعني الذي كان يقال له من ربك ما دينك من نبيك، ويقول في كل ذلك ها ها لا أدري كنت أقول كما يقول الناس، يضرب بمرزبة من حديد، يصيح صيحة يسمعه كل من في السماء أو كل من في الأرض إلا الثقلان الجن والإنس، يعني البهائم يسمعون صياح أو صيحة عذاب صاحب القبر. قال ابن تيمية وكنا نأخذ أو كانوا يأخذون البغال أو الفرس التي يعني كان عندها إمساك يظهر عند قبور الدروز أو قبور العلوية، لأن في الغالب يعذبون في قبورهم لأنهم على غير ملة الإسلام بالشام. قال حتى تسيل أمعاءهم، لأن تسمع البهائم عذابهم تبدأ تخاف، تعرف الخوف يجي له إسهال يعني من الخوف. فكانوا يأخذون إلى قبور الدروز أو العلوية أو الإسماعيلية فتسمع البهائم عذاب القبر فتصلح أمعاءها، يبدأ يخرج الروث، لأن البهيمة إذا مسك في بطنها الروث تضطرب، ماذا اللي عنده مساك الآن ما يرتاح ولا ينقاد، فالبهيمة إذا ما استراحت في أمعائها ما تنتج، كيف يخلوها تطلع على الروث ترتاح معها وتخدم، يودوها قبور العلوية أو قبور إسماعيلية يسمعون الصياح هناك، تبدأ معها تضطرب وينزل لعل الروث يثلطون وثلط من الخوف، ثم تصلح معه عذاب. فعذاب القبر حق، نعم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي مر على قبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الثاني فكان إيش لا يستنزه من البول، في رواية من بوله. ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ مهمة هذه الرواية من بوله، إيش الفائدة منها؟ لأن بعض الفقهاء يرى أن حتى بول البعير نجس لعموم قوله من البول كل البول، لكن هذا خطأ، بول البعير طاهر، لكن النبي أمر العرانيين المرضى أن يشربوا من أبوال الإبل، ما قال اغسل أظفارهم نجسة، ففيه رواية مخصصة مقيدة قال من بوله، يعني بول آدمي هو نجس، أما البعير والشات والدجاج، الدجاج يبول والله ما أدري، أنا أذكر أنه يروث لكن يبول، إلى بال على كل حال فإن بوله طاهر، بول الدجاج طاهر. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح أو تفسير سورة المعارج، لندخل في سورة شيقة أحداثها، رهيب مهيب مصير من ذكر فيها ممن كذب رسولهم نوح. ولكن قبل ذلك لننتهي ونفرغ من كلام السعدي تفسيرا أو تعليقا على الآيات التي مضت أو مضى قراءتها.